ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم، وأرجو أن تستعدوا معي ذهنيا وجسديا. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الخامس من دانيال بعد أن انتهينا من الفصل الرابع منه. رأينا كيف تم طرد نبوخذ نصر من القصر ليعيش في الخارج مثل الحيوانات، ولكن بعد 7 سنوات عاد عقله إليه. لقد تعلم نبوخذ نصر الآن أن الله هو الذي يدير الأمور وبأنه يسيطر على هذا الكون، وقد تقبل نبوخذ نصر هذا الشيء الذي جاءه من الله واعتبره مشيئة الله له، كما أنه أخضع عقله المتكبر لمشيئة الله. رجع عقل نبوخذ نصر إليه وعاد ملكا على بابل كما كان في السابق، وعاد كبار المسؤولين يحيطون به، ولم تتعرض مملكته للخطر أثناء فترة جنونه، كما أن عظمة نبوخذ نصر ازدادت لأنه صار يعرف الله الحي الحقيقي. في الفصل الخامس رأينا بيلشصر وهو حفيد نبوخذ نصر، رأيناه يقيم حفلة ماجنة لعظمائه الألف، في حين أنه يعلم أن الأعداء يحيطون بالمدينة. ربما كان بيلشصر يعتقد أن المدينة محصنة ولا يمكن اختراقها، فقد بناها نبوخذ نصر بحيث تتمكن من مقاومة أي حصار. لم يكن بيلشصر يستخف بالعدو الذي في الخارج فقط، لكنه أصبح الآن تحت تأثير الخمر وأمر بإخراج الآنية المقدسة لكي يقدم الخمر بها، وهي الآنية التي أخذها نبوخذ نصر عندما دمر أورشليم، وهو يستخف بالله بتصرفه هذا. والناس في وقتنا الحاضر يستخفون بالله، وربما تتساءل عزيزي المستمع، لماذا يتمهل الله ولا يتعامل مع أمثال هؤلاء؟ لكن تأكد أن لدى الله متسعا من الوقت، وسوف يتولى أمرهم كما تولى أمر بيلشصر. وهكذا أصبح جميع المدعوين لهذه الوليمة سكارة، وما من شك أن هذه الوليمة كانت زاخرة بشتى أصناف الخلاعة والمجون، رغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تفاصيلها. لقد شرب هؤلاء نخب آلهتهم ومارسوا جميع أصناف الخطية باسم التدين. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل الخامس من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من هذا الفصل من الآية 15 وحتى 12.
في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه، فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها، فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. ثم دخل كل حكماء الملك، فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسيرها. ففزع الملك بيلشصر جدا، وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك، عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين ألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلطشصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير.
والآن نرى صديقي المستمع أن الله يتدخل على الفور، لكنه في هذه المرة لا يتحدث من خلال حلم أو رؤية، لأنه لا يعتزم الوصول إلى هذا الرجل المدعو بيلشصر. لهذا يكتب الله بضعة كلمات على حائط قاعة الوليمة. لكن هل قام الله بذلك عن غضب؟ ربما، ومن المرجح أن الذي كتب هنا هو نفس ذاك الذي كتب على الرمل حينما جاءوه بامرأة زانية. في ذلك الوقت كانت رسالة المسيح التي كتبها على الأرض رسالة المغفرة، أما هنا فقد كانت رسالة قضاء ودينونة على بيلشصر. فقد تجاهل بيلشصر إله السماء كما سيبين دانيال بعد قليل. عدد 6، حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. لم يتمكن بيلشصر من الوقوف على قدميه حين ما شاهد اليد تكتب على الحائط. صحيح أنه قبل لحظات لم يكن باستطاعته الوقوف على قدميه لأنه كان ثملا، لكنه أفاق فجأة ولم يعد قادرا على الوقوف أيضا، فما شاهده على الحائط أفزعه جدا. عدد 7، فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين، فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. لاحظ صديقي المستمع أن المكافأة كانت ويتسلط ثالثا في المملكة، فيا لدقة دانيال في هذا. فقد كان ينبغي على الشخص الذي كتب هذا السفر أن يكون هناك وأن يكون مدركا للظروف، فقد كان نابونيدوس هو الملك الحقيقي وكان بيلشصر هو الرجل الثاني في المملكة. عدد 8، ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيع أن يقرأ الكتابة ولا أن يعرف الملك بتفسيرها. حينما تدارك بيلشصر نفسه أمر باستدعاء الحكماء وطلب منهم تفسير الكتابة التي على الحائط، ورغم أنه قدم لهم مكافأة مجزية جدا إلا أنهم لم يتمكنوا من تفسير المكتوب كما يمكن أن تتوقع يا صديقي. وهذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها حكماء بابل، وكما هو الحال في لعبة المصارعة فبعد العد الثالث يكون المرء مهزوما. عدد 9، ففزع الملك بيلشصر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. يمكنك صديقي أن تتخيل مقدار التغير الذي حدث في قاعة الوليمة، فقبل لحظات كان الجميع يضحكون ويشربون، أما الآن فقد اضطرب الجميع وخافوا وارتعبوا. عدد 10، أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. الملكة المذكورة هنا هي الملكة الأم زوجة نبوخذ نصر، فقد سمعت بما حدث في الوليمة وجاءت لكي تتحدث إلى الملك. عدد 11، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين، أبوك الملك. والملك نبوخذ نصر أبوك، قالت الملكة. وفي تلك الأيام كان يعبر عن العلاقات بكلمة واحدة فقط، لذلك يمكن لكلمة أبوك أن تعني أب أو جد أو جد الجد أو جد جد الجد. عدد 12، من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين ألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلطشصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. جاءت الملكة الأم لمساعدة الملك في محنته، وها هي تقول له إنه يوجد رجل في مملكته يدعى دانيال مملوء بالروح ويمكنه أن يفسر الكتابة. نقرأ الآن من العدد 13 من الفصل 5 من دانيال.
حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة، وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة، والآن أدخل قدامي الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها، فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام، وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة.
شكرا. وهكذا عزيز المستمع أمر بيلشصر باستدعاء دانيال، ويبدو أن دانيال كان قد عزل من منصبه بعد موت نبوخذنصر، عدد 15 و16: والآن أدخل قدامي الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها، فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام، وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. يرفع بيلشصر من شأن دانيال ويخبره أنه إن تمكن من تفسير الكتابة التي عجز الحكماء عن تفسيرها فسوف يجعله ثالثا في المملكة. وهكذا فقد عرض بيلشصر على دانيال ما عرضه على الحكماء قبل قليل، عدد 17: فأجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري، لكني أقرأ الكتاب للملك وأعرفه بالتفسير. رفض دانيال هدايا الملك لأنه كان يزدريه، ولولا أن بيلشصر كان خائفا ومرعوبا لما تغاضى عن إهانة دانيال له. وفي النهاية لماذا سيحتاج دانيال لهذه الهدية؟ فهو لن يتمتع بها سوى لساعات قليلة. وقبل أن يقوم دانيال بتفسير الكتاب التي على الحائط، فإنه يقدم لبيلشصر أفضل عظة يسمعها في حياته. ولم يكن دانيال أنذاك شابا يافعا كما كان حينما دخل لأول مرة على نبوخذنصر، بل كان رجلا عجوزا يقف أمام باب الملك الشاب بيلشصر. وفيما يلي صديقي المستمع ما قاله دانيال لبيلشصر، عدد 18 و19: أنت أيها الملك، فالله العلي أعطى أباك نبوخذنصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء، وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة، فأيا شاء قتل وأيا شاء استحيا وأيا شاء رفع وأيا شاء وضع. كان نبوخذنصر حاكما مطلقا على العالم أنذاك، وربما لم يأتي حاكم مثله ولن يأتي آخر إلى أن يحكم ضد المسيح. وهكذا يقول دانيال لبيلشصر كيف أن الله تعامل مع جده، فقد وضعه الله على العرش وأعطاه مملكة عالمية. ثم يقول دانيال لبيلشصر عن التجربة التي مر بها نبوخذنصر، عدد 20 إلى 24: فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه، ونزعوا عنه جلاله، وطرد من بين الناس، وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كثيران، وابتل جسمه بندى السماء، حتى علم أن الله العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليها من يشاء. وأنت يا بيلشصر ابنه لم تضع قلبك، مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء، فأحضر قدامك آنية بيته، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده، حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة. يقدم دانيال هنا عظة قوية ومؤثرة لبيلشصر، فقد أعطى الله المملكة لنبوخذ نصر وكان حاكما مطلقا على العالم أنذاك، وكانت رغباته هي القانون السائد في الأرض. لكن حينما امتلأ نبوخذ نصر بالغرور والكبرياء حط الله من شأنه، وحينما قام دانيال بتذكير بيلشصر بالحادثة المهينة التي تعرض لها جده نبوخذ نصر، فربما كان يذكره بأنه إن كان يتعظم ويتكبر فربما كان هذا بسبب سكره أو بسبب جنونه. كان بيلشصر مغرورا ومتكبرا، ورغم أنه كان على دراية بجنون جده نبوخذ نصر وانحطاطه إلى مرتبة الحيوانات، إلا أنه لم يتعظ بهذا الدرس، بل إنه ارتكب خطية مريعة باستخدامه لآنية الرب المأخوذة من هيكل الله في أورشليم. فقد أهان اسم الإله الحقيقي باستخدامه المشين لتلك الآنية، ومع أنه كان يعرف الحقيقة إلا أنه رفضها. والله صديقي المستمع يدين هؤلاء الذين يعرفون الحقيقة ويرفضونها، وأثناء فترة الضيق العظيمة فإن الذين سيتمكن إبليس من خداعهم هم أولئك الذين رفضوا النور. وقد كتب الرسول بولس في تسالونيك الثانية الفصل الثاني: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. وهكذا يقوم دانيال بإخبار بيلشصر بالمبدأ الذي يستخدمه الله والذي أكده الرسول بولس. وقد قام الرب يسوع بتوضيح ذلك بقوله بحسب إنجيل يوحنا 5:43: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. وهكذا عزيزي المستمع، حينما تدير ظهرك للحق فسوف تصبح عرضة لأي بدعة أو هرطقة تعترض طريقك. هل فكرت يا أخي في سبب انتشار البدع والهرطقات في وقتنا الحاضر؟ هل تساءلت لماذا نسمع كل هذا عن عبادة الشيطان؟ إن العامل الرئيسي هو أننا نمتلك كلمة الله ولكننا نرفضها. وما أحوجنا يا عزيزي إلى معرفة ما يقوله الكتاب المقدس؟ لقد اكتفينا من كثرة الوعظ، واكتفينا من الأشخاص الذين يقولون لنا عن آرائهم الشخصية، فنحن بحاجة لمعرفة ما يقوله الله، لأن هذا هو الشيء المهم. يا ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وأن ندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف إلى ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية ما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا. إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله. نعم صديقي، الكتاب المقدس هو الصلة التي تربطك بربك، إنك تحدثه في صلاتك وتستمع لحديثه في سطور وآيات كتابه. لا فائدة من صلاتك إن لم تكن مؤسسة على إرادة الله، ولا سبيل إلى معرفة إرادة الله إلا من كتاب الله. بدون كتاب الله المقدس يكون إيمانك بالله كريشة في مهب الريح، إيمانا مزعزعا كالقصبة المرضوضة، لأنه يكون مؤسسا على شعورك، وشعورك وشعوري في أحسن حالاتهما كثيرا التقلب، كالطقس عند توديع الخريف واستقبال الشتاء، أو كغيوم خريفية بلا ماء تظل ألعوبة الرياح. ترى ماذا أنت فاعل في كلمة الله؟